سعيد جدا أن أكون معكم في هذا اللقاء الجديد أحبائي مع كلمة الله المباركة. أرجو أن تعد نفسك يا صديقي، فأمامنا دروس هائلة بانتظار أن نتعلمها ونستفيد منها لحياتنا. فإلى هناك، ما زلنا في صدد تناول الرسالة التي كتبها بولس إلى أهل فيليبي، وسننتهي منها قريبا بإذن القدير لنعود إلى العهد القديم مع سفر جديد. تحدثنا عن مصدر القوة الفرح، ثم بدأنا نتحدث عن سر القوة الصلاة. يطلب الرب منا أن نثق به كل الثقة، فلا نقلق على شيء بل نصلي لكل شيء. كما قلنا إن الصلاة ترتكز على الإيمان، والإيمان يرتكز بدوره على كلمة الله. والآن يخبرنا بأننا في كل مرة نحمل فيها طلباتنا إلى الله علينا أن نشكره عندئذ. عندما تقدم لله طلباتك، فإنه عليك في ذلك الوقت والمكان على وجه التحديد أن تشكر الله لأنه استمع لصلاتك واستجاب لها. كما يمكن أن يكون جواب الله كلا، فإن تلك الإجابة هي أفضل الاستجابات على الإطلاق في بعض الظروف. ثم تحدثنا عن أنواع السلام، فهناك السلام العالمي الآتي من خلال شخص المسيح نفسه رئيس السلام، كما أن هناك نوعا آخر من السلام يأتي بغفران الخطايا، ومن ثم هناك سلام الهدوء والطمأنينة. أما السلام الذي يفوق كل عقل، فهو الذي يأسر نفوسنا في أوقات محددة، عند الضيق والمرض، عند الألم والمشاكل. وسيحفظ هذا السلام قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لربما دون تغيير في الظروف، لكن حتما يصبح هناك تغيير فينا. نعم، الفرح هو مصدر القوة، والصلاة هي سر القوة. نتابع التأملات في الفصل الرابع من فيليبي. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 18 من هذا الفصل.
أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا، فهذا فعلوا، وإله السلام يكون معكم. ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أعرف أن أتضع، وأعرف أيضا أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
استمع مرة أخرى صديقي إلى هذا العدد الرائع، العدد 8. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. هل تذكر أن بولس قال أخيرا يا إخوتي في بداية الفصل الثالث من رسالة فيليبي، وهو ما زال بعد في منتصف الطريق؟ أما الآن فهو على وشك الانتهاء، وهو يعطي تحريضاته الأخيرة. لقد وصف هذا العدد بكونه أقصر سيرة ذاتية للمسيح، فالمسيح هو الحق، هو الطريق والحق والحياة. كل ما هو جليل، المسيح جليل. كل ما هو عادل، لقبه العادل. طاهر، الشخص الوحيد الطاهر الذي سار على أرضنا هذه هو الرب يسوع. لقد سأل الجموع ذات مرة، من منكم يبكتني على خطية؟ ولم يستطع أحد القيام بذلك. وهو قال أيضا، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. الشيطان يجد دوما ما يشتكي به علي، وماذا عنك؟ ولكن لم يكن هناك أي ممسك على الرب يسوع، فلقد كان قدوس بلا شر ولا دنس، انفصل عن الخطاة. لقد كان مسرا، أي عطوفا ورقيقا. الفضيلة لها علاقة بالقوة والشجاعة، فلقد كان ذا شجاعة، كان رجلا حقيقيا، أخذ على نفسه إنسانيتنا. إن كان مدح، هو وحده نستطيع أن نحمده ونعبده اليوم. نحن نحيا اليوم في عالم قذر، لا يمكن لك أن تسير في شوارع أي مدينة دون أن تتسخ، ففكرك يتسخ وعيناك تتسخان. هل تعبت يوما من القذارة الموجودة في العالم؟ لقد استنفذت الأفكار الجديدة من أفلام اليوم، وأصبح التلفزيون مملا. ولكن ماذا عمل أصحاب هذه التجارة بخصوص ذلك؟ استبدلوا بالقذارة لقب العبقرية. لقد شبه أحدهم التلفاز بأرض مضيعة الوقت، فهو تماما كالنظر إلى الصحراء القاحلة، لكن مع هذا تستمر أعين الملايين عليه، فتمتلئ عقولهم بالقذارة والوساخة والعنف. إن كان المؤمن سيمضي وقته في قذارة هذا العالم وأوساخه وأموره المشبوهة، فإن حياته سوف تفتقر للقوة. سبب وجود الكثيرين من المؤمنين الضعفاء هو أنهم يمضون وقتهم في أمور هذا العالم، مالئين عقولهم وقلوبهم وبطونهم منها، وبعد ذلك يتساءلون عن سبب الضعف الذي في حياتهم. نحتاج إلى ملجأ، نحتاج إلى ما نفكر به فينقي فكرنا. إليك صديقي بعض الأسئلة لتفكر فيها. كم من الوقت تقضي مع كلمة الله؟ كم تمضي من الوقت وأنت تتأمل في المسيح؟ يقول بولس في موضع آخر: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كلمة الله هي مرآة، وفيها نرى مجد الرب. الطريقة الوحيدة التي تنظر فيها المسيح الحي هي بواسطة كلمة الله، وبينما تنظره تنال الحرية والتحرير والنمو الذي يعطيك هو إياه، ولا يمكن لك أن تحصل عليه بأية وسيلة أخرى. أستغرب السهولة التي فيها يؤخذ المؤمنون بكل ريح تعليم آتية، فهم لا يستطيعون التمييز بين الحق والخطأ. التفسير الوحيد لذلك كما رسمته في فكري هو الجهل في كلمة الله. صديقي، حتى يكون لدينا قوة في حياتنا، علينا أن نتأمل في شخص يسوع المسيح بواسطة كلمة الله. كثيرا ما يأتي الناس إلى الكنيسة للاستمتاع. قال أحدهم: إن الناس تأتي إلى الكنيسة إما لتفتح أعينها وترى ماذا يرتدي الآخرون، أو لتغلق أعينها وتنام. الكثيرون يبدون وكأنهم يجلسون في حالة ذهول فقط ليشعروا بأنهم أتقياء ومتدينون. صديقي، كلمة الله وحدها يمكنها أن تأتيك بالقوة. أنت تحتاج إلى الطعام الجسدي عندما تكون ضعيفا، فأنت تحتاج إلى الخبز واللحم لأخذ القوة. كلمة الله هي غذاؤك الروحي. الطريقة التي عليك أن تتبعها لكي تنمو روحيا هي بأن تصرف وقتا كافيا في كلمة الله، فهي الكلمة التي تكشف لنا يسوع المسيح. أنا أؤمن أن يسوع المسيح موجود في كل صفحة من صفحات الكتاب إن كانت لدينا الأعين لتراه. نحن نحتاج أن نراه، نحن نحتاج لأن نملك واقع المسيح في حياتنا، وهذا ممكن بينما نحن وبوجه مكشوف ننظر مجد الرب. أعتقد أن إحدى الأمور التي ستخجل المؤمنين عند ظهور المسيح هي جهلهم في الكتاب المقدس عند وقوفهم في محضره. أنا مع الرأي القائل بأن الرب سيقول للكثيرين منا عندها: لقد أعطيتكم كل المعلومات التي تحتاجونها في الكتاب المقدس، ولكنكم لم تصغوا إلي ولم تستمعوا. نحن نقول في يومنا هذا إن إحدى مشاكل أولادنا هي أنهم لا يستمعون إلى ما يقوله الأهل. مشكلة أبناء الله هي أنهم لا يستمعون إلى أبيهم السماوي. التأمل في المسيح والتفكر فيه هو ملاذ القوة. يحتاج الكثيرون منا أن يتركوا مشغولية هذا العالم وقذارته ويأتوا إلى كلمة الله، حيث يتأملون فيه ويعبدونه ويسبحونه. عدد 9: وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. كلمة أفضل للتعبير عن افعلوا في هذا العدد هي مارسوا. استطاع بولس أن يقول شيئا يمكن اعتباره نوعا من الجرأة الزائدة في يومنا هذا: افعلوا ما أنا أفعل. ولكن بولس استطاع أن يجعل من حياته مثلا لباقي المؤمنين. عاش حياته في ذلك الملاذ للقوة، لأنه جعل من المسيح مركز حياته ومحورها. عدد 10: ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. لقد قلت منذ البداية إن رسالة فيليبي هي في الأساس رسالة شكر، وقبل أن يصل بولس إلى الجزء الذي يشكر فيه تناول موضوع الاختبار المسيحي، فلقد كان يتحدث عن الاختبار المسيحي طوال الرسالة. الآن هو يشكرهم من أجل هبتهم له. لم يكن هناك أي اتصال بين بولس وكنيسة فيليبي لمدة سنتين، فهم لم يكونوا يعلمون أين هو بعد اعتقاله في أورشليم ودخوله السجن لمدة عامين. وعندما سمعوا عنه كان قد انتقل إلى السجن في روما. قدموا له اعتذارهم لعدم تمكنهم من الوصول إليه وإعطائه هداياهم في تلك الفترة. يعذرهم بولس بكل لطف ويقول: ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. وكأنه يقول: أنتم فقدتم الاتصال معي ولذلك لم تكن لديكم الفرصة لتكونوا عونا لي. كم كان بولس لطيفا. أذكرك صديقي بأن كنيسة فيليبي كانت معطاءة جدا، وما أحلى ذلك. كان المؤمنون في جزيرة هايتي يقدمون عطاياهم في اجتماع الأحد صباحا والبسمة على ثغرهم، وبينما هم يقدمون العطايا كان شخص يحضر لأول مرة يلاحظهم، فقال له أحدهم: إن أهل الجزيرة الفقراء يبتهجون ويفرحون جدا لأن باستطاعتهم أن يساهموا ويساعدوا ولو بالقليل من أموالهم في الخدمة. إن عملية حرية العطاء هذه أصبحت تقليدا عريقا في حياتهم منذ لحظة قبول المسيح مخلصا شخصيا لحياتهم. ثم تابع قائلا: عندنا حكمة تقول: إن كان عندي شيء اليوم أشارك فيه غيري، وغدا إن لم يكن عندي شيء فهناك ولا شك من يستطيع أن يشاركني. لقد أعطوا بسرور، عالمين أن الله سيسدد جميع احتياجاتهم بحسب غناه، غير حاسبين ماذا سيحضر غدا معه. فالغد لدى الله معروف وهو يضمن غدهم. المؤمنون الفقراء في مكدونية أدهشوا الرسول بولس بالمبالغ الكبيرة التي قدموها للقديسين المحتاجين في أورشليم، وفعلوا ذلك لأنهم ابتغوا العطاء من أجل المسيح ومن أجل أنه قدم لهم على الصليب حياته، فحسبوا أن العطاء شيء زهيد مقابل ما قدم لهم الرب يسوع من عطايا، بل إنهم ترجوا الرسول بولس كي يفسح لهم المجال للعطاء ويساهموا في تسديد احتياجات القديسين. حث بولس القديسين في كورنثوس مثلا على التمثل بمؤمني مكدونية لأن هناك دائرة بركة عظيمة ستشملهم. المعطي سيبارك والآخذ العطية سيبارك أيضا وسيصلي من أجل المعطي، وفوق كل شيء سيتمجد الله بشكر الكثيرين له. فهل يوجد اليوم من يهتم في إعطاء وتكريس أمواله لتسديد احتياجات إخوته في جسد المسيح؟ نحن جميعا نستطيع أن نشارك في دائرة البركة العظيمة هذه إن كنا نعطي بسرور. وهناك مقولة تقول: عندما تفتح المحبة القلب فإن اليد تنفتح أيضا. عدد 11: ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. يقول بولس إنه لم يطلب منهم شيئا من قبل، فهو لم يقدم التماسا للعون والمساعدة. لقد تعلم بولس بأن يكون مكتفيا بالحالة التي هو فيها، فوجوده داخل السجن أو خارجه لم يشكل أي فرق. الكثيرون منا يعتقدون أنه إذا كانت أمورنا على ما يرام وإن كنا في المكان الصحيح فعندها نستطيع أن نكون مكتفين. هذا يعني أننا نعتمد على ظروفنا في اكتفائنا. لقد طلبت من الرب أن يعطيني الاكتفاء. صليت بأن أكون مكتفيا أينما كنت. ظروفنا تؤثر كثيرا على مدى اكتفائنا، أليس كذلك؟ ولكن بولس تعلم أن يكون مكتفيا بغض النظر عن ظرفه وحالته. عدد 12: أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل. في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. يقول بولس: مع أنني أقدر شفقتكم علي، إلا أنني أعرف كيف أعيش في أدنى المستويات الاقتصادية كما أعرف أن أعيش في أعلاها، فقد جربت الحالتين. لقد اجتاز بولس أوقاتا لم يكن يملك فيها شيئا، وقد كان عندئذ مكتفيا. كانت هناك أوقات أيضا أعطاه فيها الله بكثرة، وقد تعلم كيف يستفضل فيها. قال دكتور ماجي: عندما تقاعدت من خدمة كراع أخبرت زوجتي بأنه سيكون هناك تدن ملحوظ في مستوى الدخل وأسلوب الحياة التي سنحياها. كنت أعلم أنا إذن أن الأمر سيكون صعبا علينا. لقد علم بولس كيف يستفضل وكيف يتضع. لقد علم الرب بكل ما سنمر به، يقول دكتور ماجي، وبسبب كرم بعض الأشخاص الرائعين لم يتدنى مستوى معيشتنا، فقد تمكننا من العيش كما في السابق. لقد حضرنا أنفسنا لتدني مستوى المعيشة، ولكن الرب لم يسمح بذلك، ونحن نشكره ونسبح اسمه من أجل ذلك. لقد جرت العادة لأحد الوعاظ أن يذهب في كل عام إلى مؤتمر لدراسة الكتاب المقدس ينظمه أحد المدمنين السابقين على الكحول، والذي بعد إيمانه أسس خدمة هدفها الوصول إلى الأشخاص الذين هم في مثل حالته السابقة. وقد كان صاحب أحد الفنادق قد آمن عن طريق تلك الخدمة، ولذا كان يقدم فندقه لإقامة الخدام المتكلمين في تلك المؤتمرات. عند وصول ذلك الواعظ إلى المؤتمر قدموا له أفضل جناح في الفندق، فقال لهم: لا داعي بأن تتكفلوا بكل هذه المصاريف، فأنا لا أحتاج لهذه الرفاهية. كل ما أحتاجه هو سرير لأنام عليه ومكتب وإضاءة لأستطيع الدراسة. أجابه أحدهم قائلا: لقد قال بولس بأنه تعلم كيف يتضع وكيف يستفضل أيضا. وأنت صديقي، هل مستعد أن تتعلم كيف تستفضل في هذا الأسبوع؟